بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
هذه قاعدة من القواعد الأصولية المهمة التي يعمل بها الفقهاء ويبنون عليها كثيرا من فروعهم الفقهية، وهي أنهم يقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه القاعدة قد يفهم من ظاهرها أن الأمر هو عين النهي، ولكن ليس هو المراد الحقيقة، وإنما المراد أن الأمر بالشيء يقتضي أو يستلزم النهي عن جميع أضداده. إذا أمر الله بشيء فإن الإنسان المأمور به يكون منهيا عن التلبس بأضداده والاشتغال بها، عن الأضداد التي تصرف عنه. مثال ذلك، أمرنا مثلا في الصلاة بأن بالقيام وقوموا لله قانتين، فلا يجوز أن يصلي قاعدا، لا يجوز أن يقعد إلا بدليل، يعني بناء على عذر. فالأصل أنه يصلي قائما، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر بالشيء، الأمر بالقيام، نهي عن القعود وعن الاضطجاع وجميع يعني ما يضاد القيام. كذلك الأمر بالإنصات مثلا إذا قرأ الإمام، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام أحمد يحكي الإجماع أن هذه الآية في الصلاة، يعني أنها نزلت في الصلاة، يعني أنصتوا لقراءة الإمام. فمعنى هذا أنه إذا قرأ الإمام أنت منهي عن أن تشتغل بغير الإنصات، فعليك أن تنصت له وتستمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت مأمور بالإنصات، إذن أنت منهي عن الاشتغال بغيره، بغير الإنصات، الاشتغال بالقراءة مثلا أو بالتسبيح وما أشبه ذلك. فهذا كله أمثلة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، يقتضي النهي عن جميع أضداده. أما الشق الثاني من القاعدة فهي النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، مقصودهم أنه يقتضي التلبس بواحد من أضداده، لا بكل أضداده، لكن في الأمر قلنا يجتنب جميع أضداده، أثناء توجه الأمر له بالفعل يجتنب جميع الأضداد. أما في النهي فنقول: من نهي عن شيء فكأنه من حيث المعنى مأمور بأن يتلبس بغير بضد من أضداد هذا الشيء، يتلبس بضد من أضداد هذا الشيء. يعني مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول ولا غائط، فقال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. فيحق لنا أن نقول: إنك مأمور بأن تتجه إلى الجهات الأخرى بحسب موقعك، بحسب موقعك يعني، لكن المطلوب منك أن تتجه إلى جهة ليست جهة القبلة أثناء قضاء الحاجة. ويحق لنا أن نسمي هذا مأمورا به، مع أنه ما فيه أمر يقول اتجهوا كذا، وإنما أخذناه من النهي. فهذا معنى قولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأولى أن يقال عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده، يعني بضد واحد من أضداده، بمعنى أنك إذا تلبست بهذا الضد انشغلت عن المنهي عنه ولم تتلبس به ولم تعمل به. وهذا أسلوب من الأساليب التي يكتسب بها الأمر والنهي، أو يعرف بها الوجوب ويعرف بها التحريم. ونحن ذكرنا إلى جانب الصيغ حينما تكلمنا عن الأمر وذكرنا صيغه، ذكرنا أن الأمر قد يستفاد بطرق أخرى غير هذه الصيغ، فقد تكون هذه الصيغ خبر مثلا عن الفرض عن الواجب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا خبر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خبر، ولكنه خبر بمعنى الأمر. كذلك قد نكتسب الأمر من خلال النهي، فما نهى الله عنه نحن مأمورون بأن نفعل ضده، وما أمر الله به نحن مأمورون بأن أو ما نحن منهيون عن جميع أضداده، كل ما أمر الله به نحن منهيون عن جميع أضداده. يذكر بعض الحنفية أمثلة لهذا، وقد يتوسعون في قضية الضد هنا، يعني قد لا يجعلون الضد كما يعرفه المناطق مثلا، مناطق يقولون الضد أو هو الذي، يعني الضدان يقولون لا هما اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، فالقيام مثلا ضده الجلوس، ضده الاضطجاع، لكن الضدين قد يرتفعان فلا يكون قائما ولا جالسا فيكون على الضد الثالث وهو الاضطجاع مثلا، أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كتقابل السلب والإيجاب، الوجود وعدم الوجود لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، وأحدهما لا بد من ثباته والآخر لا بد من انتفاعه. لكن الأصوليين والفقهاء حينما يعني يطبقون هذه القاعدة ما يقتصرون على تعريف الضد الذي ذكرناه، بل أحيانا ينتقلون إلى ما يسمى عند المناطق بالخلاف، خلافه، والخلافان قد يعني الخلافان قد يجتمعان يعني قد وقد يرتفعان، هما خلافان، مثل ما تقول القصر والبياض، قد يكون الشيء قصيرا وأبيض وقد يكون ليس بقصير ولا أبيض، يعني أسود وطويل مثلا، فقد يجتمعان وقد يرتفعان، فهم قد يتوسعون في هذا، حتى إن بعض فقهاء الحنفية بنى على هذه القاعدة قوله يعني مسألة، وهي أنه مأمور بالسجود على طهارة، قال فلو سجد على نجاسة ثم انتقل إلى طهارة بطلت صلاته، وخذوها من أنه مأمور بأن يسجد على طهارة فيكون ضده منهيا عنه وهو قد فعل الضد، وهكذا يذكرون بعض الأمثلة، يعني يتوسعون فيها ويطبقونها أحيانا على الخلاف ولا يقتصرون على الضد الذي لا يمكن اجتماعه، والقاعدة صحيحة من حيث المعنى والحمد لله.
أحسن الله إليكم شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
بعد أن فرغ من الأمر انتقل إلى النهي وعرفه بتعريف يشبه تعريف الأمر في القيود التي ذكرها، فقال هو استدعاء الترك بالقول، كما قال هناك في الأمر استدعاء الفعل بالقول، قال هنا استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني أن الذي يطلب الترك يكون أعلى من الموجه إليه النهي، فاستدعاء الترك بطريق القول ممن هو دونه، هذا هو تعريف النهي في الاصطلاح، وهذه حقيقة النهي عند المصنف وعند جمهور العلماء. والقيود يعني تعرف فائدتها من خلال ما ذكرنا سابقا، فقوله استدعاء، الاستدعاء هو الطلب كما قلنا، ولما قال استدعاء الترك خرج استدعاء الفعل الذي هو الأمر، ولما قال بالقول خرج الاستدعاء الذي يكون بغير القول كالإشارة، فالإشارة لا تسمى نهيا وإن فهم منها النهي، لا تسمى نهيا حقيقة وإن فهم منها النهي. قوله ممن هو دونه هذا قيد لكي يحصر النهي في معناه الاصطلاحي بأن يكون من الأعلى رتبة إلى الأدنى رتبة، كالأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، كالنهي من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، فيكون المنهي أدنى رتبة من الناهي. هذا القيد ذكره المصنف، وقد تقدم أن بعض الأصوليين ذكره وبعضهم أهمله وبعضهم استعاض عنه بالاستعلاء. قول المصنف على سبيل الوجوب نقول فيه مثل ما قلنا في تعريف الأمر، إنه لا حاجة إليه في الحقيقة، يمكن أن يفهم يعني المعنى من غير أن نزيد هذا القيد، لكن المصنف هنا أراد أن يوضح أن النهي إنما قصد به المعنى الذي يؤدي إلى تحريم المنهي عنه، الذي يفيد تحريم المنهي عنه، فقال على سبيل الوجوب يعني على سبيل الإلزام بالترك، وليس المقصود بالوجوب هنا وجوب الفعل وإنما وجوب الترك، فقال على سبيل الوجوب يعني على سبيل الإلزام بالترك. ثم انتقل إلى دلالة النهي، لم يعني يشر إلى أن النهي يقتضي التحريم، فلعله اكتفى بقوله على سبيل الوجوب، اكتفى بهذا القول عن أن يذكر أن دلالة النهي المجرد عن القرينة هي التحريم، وإلا فهذا أمر متفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة والحمد لله أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف، وإن كان هناك من قال إنه يكون مشتركا بين التحريم والكراهة، ولكن الأكثر منهم وجمهورهم يقولون إنه يحمل على التحريم في الأصل إلا أن تقوم قرينة تدل على أنه للكراهة، فلهذا هو لم يذكر شيئا عن دلالته على التحريم اكتفاء بما ذكره في آخر التعريف. وقد يكون مراده رحمه الله أن قوله على سبيل الوجوب ليس داخلا في التعريف، وهذا ذكرته لكم بالأمس عند تعريف الأمر، وقلت إن التعريف لا يحتاج إلى قوله على سبيل الوجوب، بل لو ذكر هذا لأدى إلى شيء من الدور الذي يعده أهل الأصول والمناطق عيبا في التعريفات، فيكون مراده به أنه بين هنا أن النهي الذي على هذه الصفة يكون على سبيل الوجوب يعني وجوب الترك، وجوب الترك يساوي التحريم، فالمحرم هو ما وجب تركه أو ما طلب منا تركه طلبا جازما كما سبق تعريفه. النهي الأصل فيه للتحريم كما هو معروف، فلهذا حمل العلماء النهي عن الربا على التحريم، والنهي عن الزنا على التحريم، وجميع النواهي حملوها على التحريم إلا ما قام دليل على كونه للكراهة فإنهم حملوه على ذلك. مثل ماذا؟ يعني مثال الذي يحمل على التحريم معروف، ولكن مثال الذي يحمل على الكراهة يحتاج إلى أن نوضحه. مثاله نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة، قال العلماء إنه محمول على الكراهة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء لتأديب الناس ولمصلحة ودرءا لمفسدة قد يقع فيها من يمشي بنعل واحدة، فإنه لا يكون متوازنا في مشيه، فلهذا قالوا هذا من باب الكراهة، أو أكثر ما يقال فيه إنه من باب الكراهة. أيضا نهيه عن مس الذكر باليمين، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حمله كثير من العلماء على الكراهة لأنها في باب الآداب، ويعتبرون أن النواهي والأوامر إذا قصد بها التجمل وحسن الأدب أنها تحمل في الأمر يحمل على الندب، والنهي يحمل على الكراهة ولا تحمل على الوجوب والتحريم. ثم انتقل إلى دلالة أخرى للنهي هي التي يهتم بها الأصوليون حينما يبحثون باب النهي، يسلطون يعني جل همهم على أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. المصنف رحمه الله اختار القول الراجح وقال أنه يدل على فساد المنهي عنه، ولكنه لم يفصل وإنما أعطى يعني جوابا إجماليا وقال يدل على فساد المنهي عنه، وما ذكره صحيح ولكن يحتاج إلى شيء من التقييد. فهو يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متوجها إلى الشيء بذاته، سواء كان عبادة أو عقدا أو معاملة، إذا توجه النهي إليها دل على فسادها. إذا توجه النهي إلى عبادة مثل النهي عن صوم يوم العيد، هذا مثال في العبادات، هذا يدل على فساد هذا اليوم لو صامه، لو صامه يكون اليوم هذا فاسدا ولا يثاب عليه ولا يعد صوما صحيحا. ومثاله في المعاملات النهي عن الربا، فعقود الربا فاسدة عند جمهور العلماء ولا تصح. كذلك نهيه مثلا عن البيع على بيع أخيه حمله كثير من العلماء على الفساد، ومنهم من قال إن هذا ليس محمول على الفساد لأن النهي عنده لم يكن المقصود منه المنع من البيع، وإنما قصد به المحافظة على حق أخيك المسلم والمحافظة على العلاقة بينك وبين أخيك المسلم حتى لا يكون هذا سببا في الضغناء والبغضاء بينكم والقطيعة. فحملوه على قالوا هذا لا يفيد، هو نعم للتحريم لكنه لا يفيد الفساد، وإنما العقد يكون صحيحا. فإذا نقول القاعدة في هذا يعني باختصار شديد أن النهي حينما يتوجه إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة ملازمة له لا تنفك عنه يكون مقتضيا للفساد. مثال المنهي عنه لذاته يعني النهي مثلا عن أكل لحم الخنزير، أكل لحم الكلب، هذا منهي عنه لذاته لنجاسته، فلهذا لا يجوز بيعه، ولو باعه ما ينعقد البيع ولا يصح، ما ينعقد البيع ولا يصح، وبيعه يكون فاسدا فيقتضي فساد البيع. كذلك النهي عن صوم يوم العيد سواء قلنا إنه لذاته أو لوصف ملازم هو يقتضي فساده، لكن من العلماء من يقول هو منهي عنه لذاته، ومنهم من يقول هذا من المنهي عنه لوصف ملازم وليس من المنهي عنه لذاته. يبقى صنف ثالث وهو المنهي عنه أو ما ورد النهي عنه لأمر خارجي، أمر خارجي ليس لذاته ولا لوصف ملازم لا ينفك عنه وإنما لأمر خارجي، قالوا هذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. اختلفوا حينما جاء التمثيل، فمنهم من يمثل لهذا مثلا بالبيع على بيع أخيه يقول هذا جاء النهي لأمر خارجي، ومنهم من يقول لا هذا من البيوع الفاسدة. إذن ما مثال المنهي عنه لأمر خارجي؟ قال مثال المنهي عنه لأمر خارجي في العقود النهي عن تلقي الركبان، النهي عن النجش، النهي عن الغش، هذا الغش أمر خارجي منهي عنه مطلقا. فإذا باع بيعة فيها شيء من الغش فالعقد صحيح وينعقد، ولكنه يأثم ويكون المشتري إذا علم بالغش له حق الخيار ويسمى خيار التدليس أو خيار العيب، إذا دلس عليه وغشه يسمى خيار التدليس، وإذا كان فيه عيب يسمى خيار العيب. فهم يختلفون في التطبيق، وإلا فالقاعدة تقريبا عند جمهورهم أن النهي حينما ينصب على ذات المنهي عنه أو على وصف ملازم له أو قل على شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد، وأما حين يتجه النهي إلى أمر خارجي فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه. لا يقتضي فساد المنهي عنه. ويمثلونه في العبادات مثلا، يقولون في العبادات الإنسان منهي عن لبس الحرير مثلا، فلو لبس عمامة من حرير وصلى فهذا النهي منتجه إلى أمر خارجي لا مدخل له بالعبادة، فتصح الصلاة. لكن لو أنه استخدم الحرير أو الثوب المغصوب استخدمه في ستر عورته وصلى، فهذا نهي راجع إلى شرط العبادة، راجع إلى شرط العبادة. فهل مثل هذا يقتضي فساد العبادة؟ المذهب عندنا أنه يقتضي فساد العبادة، لأنه يعود إلى شرط من شروطها، فهو يعني يرجع إلى وصف ملازم لها. من العلماء من قال إنه يعد راجعا إلى أمر خارجي. لماذا؟ قال لأن لا نعرف نهيا يقول لا تستر عورتك في الصلاة مثلا بثوب مغصوب أو بثوب حرير، وإنما نعرف نهيا عن الحرير استقلالا وعن الغصب استقلالا وأمرا بالصلاة. فهذا الأمر بالصلاة يحمل على ما هو عليه ويثاب الإنسان على صلاته، وأما الغصب فإنه يعاقب عليه ويؤاخذ، فكل منهما له وجه. فيعدون هذا من ذوات الجهتين، يمكن أن يتعلق الأمر بجهة والنهي بالجهة الأخرى. هذا لعله يعني خلاصة لما ذكره المصنف هنا. يبقى الدليل، المصنف ما ذكر دليلا على أن النهي يقتضي الفساد. من الأدلة التي يذكرونها على أن النهي يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد يعني مردود عليه، ولا معنى للفساد إلا رده. يعني المقصود بالفساد في العبادات أن في المعاملات أن يرد العقد ويأخذ كل من المتعاقدين حقه. وأما في العبادات فالمقصود بالفساد هو عدم براءة الذمة بها وعدم إجزائها، يعني لا تجزئ ولا تسقط الطلب ولا تبرأ بها الذمة. أيضا مما يستدلون به، يعني هناك أدلة كثيرة على أن النهي يقتضي الفساد، منها مثلا أن في حديث فضالة بن عبيد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشراء قلادة من ذهب بقلادة فيها ذهب وخرز، أمر يعني برده. كذلك في حديث بيع الصاع بالصاعين حينما قال بلال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال: أوه عين الربا. وفي بعض روايات الحديث أنه أمر برده. وهكذا يعني يقولون إن الرد هو دليل على الفساد. وأيضا من الأدلة المهمة على أن النهي يقتضي الفساد دليل عقلي وهو مستند إلى الشرع. هذا الدليل خلاصته أن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء قطع الأسباب والوسائل التي توصل إليه، وإذا أمر بشيء سهل الأسباب والوسائل التي توصل إليه. وذلك لأن المنهي عنه مفسدة. فلو أن لو أننا قلنا إن المنهي عنه يصح لكان هذا تشجيعا للناس على ارتكاب النهي. إذا قلنا عقد الربا حرام لكن لو عقدت عقد ربا صح، هذا ربما يغري بعض ضعاف التدين بأن يجروا هذه العقود، يقولون ما دام أنه عقد صحيح ولازم فسأجريه، أستغفر الله فيما بعد. ولكن إذا قلنا إنه لا يصح ولا ينفذ ما يقدم عليه أحد، قطعنا الوسائل التي تدفع إليه، فهذا يناسب مقاصد الشارع. يعني القول بأن النهي عن الشيء يقتضي فساده يناسب مقاصد الشارع، ولهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. بعد هذا ذكر المصنف، رجع إلى بعض المعاني التي تأتي لها صيغة الأمر. هناك عرفنا أن صيغة الأمر الأصل فيها أنها للوجوب وأنها تقتضي الفور إلى آخره، لكن هنا بدأ يذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة الأمر غير الوجوب، يعني أنها قد تأتي وتصرف عن الوجوب بقراء وأدلة أخرى. وعبارة المصنف هنا عبارة دقيقة وعبارة أصولية، لأنه قال وترد صيغة الأمر ولم يقل ويرد الأمر، لم يقل يرد الأمر مرادا به الإباحة، وإنما قال ترد صيغة الأمر، لأنه قد عرف الأمر بما لا يخرج عن الوجوب. عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، بل قال على سبيل الوجوب. فإذا يعني الأمر بمعناه الاصطلاحي لا يكون إلا للوجوب، وبعضهم يقول يكون للوجوب والندب فقط. وأما هنا فإنه أراد أن الصيغة نفسها، صيغة افعل ولتفعل ونحوها من الصيغة التي ذكرناها بالأمس، قال هذه الصيغة قد ترد ويراد بها الإباحة. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا صيغة افعلوا، اصطادوا هنا من صيغة افعل. النحاة يقولون هذه صيغة أمر، لكن هل هي أمر حقيقي؟ هل هي أمر بمعنى الوجوب؟ الجواب لا، وإنما المقصود بها الإباحة. من أين عرفنا أنها مراد بها الإباحة؟ عرفنا ذلك من كونها جاءت بعد حظر وبعد منع، وعند الأصوليين قاعدة تقول الأمر بعد الحظر للإباحة. ترد أيضا صيغة افعل وما جرى مجراها، ترد مرادا بها التهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم. فهل قوله تعالى اعملوا ما شئتم قصد بها يعني وجوب العمل بما شاء؟ الجواب لا، وإنما قصد بها التهديد. ترد أيضا مرادا بها التسوية، كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدم صبركم سواء. كذلك في ترد مرادا بها التكوين، كما في قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، كونوا حجارة أو حديدا، هذا أمر تكوين، هو لا يوجب عليهم أن يخلقوا من أنفسهم حجارة، وإنما هذا أمر تكوين من الله جل وعلا. فهذه بعض المعاني التي ترد لها صيغة افعل، والأصوليون والبلاغيون يذكرون ما يزيد على 40 معنى يمكن أن ترد لها هذه الصيغة من باب التشقيق والتفريق، ولكن المصنف رحمه الله اكتفى بالمعاني الرئيسة التي يمكن أن ترد لها صيغة افعل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات.
انتقل إلى باب آخر من أبواب دلالات الألفاظ، وهو العام والخاص، وهو أيضا مهم كما أن الأمر والنهي من المهمات، وقد بدأ بهما المصنف. كذلك العام والخاص، يعني بعد أن نعرف الأمر والنهي نعرف متعلق الأمر والنهي، هل هو موجه إلى العموم أو إلى الخصوص. فالأمر والنهي إما أن يتعلق بعام أو يتعلق بخاص، فلهذا بدأ بتعريف العام وقال إن العام ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريفه في الاصطلاح عند المصنف. العام في اللغة اسم فاعل من عم يعم، يعني أصله عامم ولكن أدغمت الميم في الميم، فالعام من العموم، والعموم بمعنى الشمول والإحاطة، بمعنى الشمول والإحاطة، ومنه يقولون سميت العمامة لأنها تحيط بالرأس. عرف العام بأنه ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريف المصنف وتعريف كثير من المتقدمين في عصره تقريبا كالقاضي أبي يعلى. أما فيما بعد، بعد أن يعني تمرس المؤلفون بأصول الفقه واختلطوا بالمناطق وأرادوا يعني أن يضعوا حدا جامعا مانعا، فإن مثل هذا الحد لا يرتضونه، وإنما يميلون إلى التعريف الذي ذكره الرازي مثلا، وهو أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. أذكر هذا لمن يطلب الاستزادة. أما تعريف المصنف فمراده أن كل ما عم شيئين فصاعدا فإنه يكون عاما، الذي يشمل اثنين فأكثر هذا يسمى عاما عند المصنف ومن وافقه على ذلك. ثم قال إنه أخذ من قولهم عممت زيدا وعمرا، يعني إذا عم اثنين يكفي، عممت زيدا وعمرا بالعطاء أو عممت الناس بالعطاء. فقوله ما عم شيئين فصاعدا هذا يشمل كل ما يعم شيئين فصاعدا، لكن سيأتي أنه يرى أنه يقتصر أيضا على اللفظ، وإن كان لفظة ما هنا ما تدل على أنه يخص العموم بالألفاظ، لأن العلماء منهم من خص العموم بالألفاظ ومنهم من قال العموم يكون في الألفاظ ويكون في المعاني كما سيأتي الإشارة إن شاء الله. لكن المصنف مع أنه يرى أن العموم خاص بالألفاظ إلا أنه يعني عبر بما يشمل الألفاظ والمعاني في قوله ما عم شيئين، فما هنا يمكن أن تعم الألفاظ والمعاني، لكن هو يقصد به لفظ عم شيئين فصاعدا. هذا خلاصة يعني تعريف، التعريف بسيط ويؤدي إلى أن كل ما عم اثنين فأكثر يسمى عاما، وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي منه إلى المعنى الاصطلاحي. أما المعنى الاصطلاحي فجمهور العلماء يشترطون فيه أن في العام أن يكون مستغرقا وأن لا يكون محصورا، فيعرفونه بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، وبعضهم يقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، وقال إنني أقصد بقولي بحسب وضع واحد أنه إما الحقيقة وإما المجاز، أو يعني حتى لا يجمع في إطلاق واحد بين الحقيقة والمجاز، أو لا يجمع في إطلاق واحد بين معنيي المشترك اللفظي. هذا من حيث التعريف. انتقل بعد هذا إلى الكلام عن صيغ العموم، وصيغ العموم مهمة جدا ينبغي لكل طالب علم أن يتفحصها وأن يتتبعها وأن يعرفها معرفة تامة، لأنها هي مفاتيح الاستنباط من الكتاب والسنة. ينبغي أثناء القراءة في القرآن أن تتأمل الصيغ التي تمر عليك، هل هي عامة أو ليست عامة، ثم تتأمل هل هي خصصت أو ليست مخصوصة، قيدت أو لم تقيد. هذه يعني وسيلة لفهم صيغ العموم والقدرة على الاستنباط منها، وليس المقصود أن نحفظها، وإنما المقصود أن يعني نستطيع تطبيقها. أما الحفظ وحده فلا يكفي، طبعا الحفظ مطلوب أن تحفظ كل الصيغ. المصنف اقتصر على 4 أنواع ولكنه عند التفصيل هي كثيرة، ومن العلماء من زاد وأوصلها إلى سبع أو 8، ومنهم من أوصلها إلى 30، ومنهم من قال هي أكثر من 250 صيغة. وهذا القرافي له مؤلف خاص بصيغ العموم، ويقول إنها بالتشقيق والتفريع تصل إلى ما يقارب أو يزيد على 250 صيغة، وهذا من الأمور العجيبة. لكن إذا نظرت إلى تشقيقاته وتفريعاته لا تستغرب ذلك. فهو يعني ما ذكره المصنف هنا يمكن أن يعد في 80 أو 90 صيغة ما ذكره الآن هنا بالتشقيق والتفريع. نحن سنكتفي بما ذكره المصنف يعني، وربما نزيد صيغة أو صيغتين، لا ندري لماذا سقطت، يعني قد تكون سقطت سهوا أو غفل عنها المصنف أو سقطت من النساخ فيما بعد. قال ألفاظه 4. الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم المعرف بالألف واللام هذا إذا كانت الألف واللام للاستغراق هو يكون من صيغ العموم. ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن. فالإنسان هنا عام، ولهذا استثنى منه الذين آمنوا. كذلك قال اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام يعني المقرون بالألف واللام، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فكلمة الأبرار هنا تشمل كل بر، وكلمة الفجار تشمل كل فاجر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهذه عامة وهي من صيغ العموم القوية، بل عدها بعضهم أقوى صيغ العموم. قال والأسماء المبهمة، ثم مثل لها، ذكر الأسماء المبهمة هكذا ثم مثل لها، يعني بالأسماء المبهمة أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. مثل لها بمن، قال مثل من، من في من يعقل، يعني أن من محصورة في من يعقل، إنما تطلق على العقلاء، وإذا أطلقت على غير العقلاء يكون هناك قرينة وتكون من باب التجوز. ومن العلماء من قال إنها يمكن أن تطلق على العقلاء وغير العقلاء، كما في قوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع، والذي يمشي على أربع ليس من العقلاء، لكن المخالف يقول هذه يعني لعلها من باب التجوز. إذن قال مثل من، من كثيرة الورود في القرآن وفي السنة، يعني تستطيع وأنت تقرأ القرآن أن تحصي في صفحة واحدة ربما أكثر من مثال لها، وتعرف أن هذه من صيغ العموم، ثم تتبع الآية إلى آخرها، لا تأخذ من وتسكت، تتبع الآية واعرف يعني حتى تكون جملة كاملة وحكما تاما، ثم بعد ذلك تعرف إذا كان هذا العموم دخله تخصيص أو لم يدخله تخصيص. قد يكون التخصيص موجودا في الآية، وقد يكون في حديث أو في آية أخرى، وهذا تأخذه من كتب التفسير. مثاله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذه عامة، من يعمل مثقال ذرة، يعني كل من عمل شيئا ولو يسيرا سيرى يوم القيامة. وقال وما فيما لا يعقل، كما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير، كل ما تفعل من خير يعلمه الله، يعني يحصيه الله ويثيبك عليه ويجازيك عليه. قال هذه فيما لا يعقل. ثم قال وأي في الجميع، يعني أن كلمة أي أو أي اسم يمكن بحسب ما يضاف إليه، لأنه قد يضاف إلى عاقل وقد يضاف إلى غير العقلاء، قد يضاف إلى العقلاء وقد يضاف إلى غير العقلاء. قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فأي هنا أضيفت إلى عاقل، إذن هي في العقلاء، يعني قد تضاف إلى العقلاء كما في هذه الآية، قد تضيفها إلى غير العقلاء، تقول أي عمل تعمله الله يعلم، أي عمل تعمله الله يعلمه، فإذا أي تكون بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى عاقل فهي لهذا المعنى، وإن أضيفت إلى غير العقلاء فهي لغير العقلاء. ثم قال وأين، أين هذه أيضا من صيغ العموم، سواء جاءت شرطية أو جاءت استفهامية، هي من الأسماء المبهمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. فأين، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي بقعة وفي أي مكان تكون الموت سيأتيك حينما يحل الأجل، فهذا عموم. ثم يعني قد تقول مثلا أينما تذهب أذهب معك. ثم في الاستفهام أين فلان، يعني ما أين مكانه، اذكر لي مكانه، بغض النظر عن كون هذا المكان هنا أو قريبا أو بعيدا، فهي للعموم. قال وأين في المكان ومتى في الزمان، متى في الزمان، يعني حينما تأتي متى للاستفهام، تأتي متى للاستفهام، تقول متى تأتي، متى تأتيني، يعني متى الساعة، يعني ما هو زمنها. وما أيضا قال في الاستفهام، يعني تستخدم ما في الاستفهام، ما الذي تريد، ماذا تريد. وكذلك أيضا ليس فقط في الاستفهام، ما ذكرنا لها أمثلة في غير الاستفهام، فهو عاد الآن وقالنا قد تكون في الاستفهام والجزاء، الجزاء مثل ما مثلنا قبل قليل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأما في الاستفهام فمثل ماذا تريد، ماذا قلت، يعني اذكر لي الكلام الذي قلته كله. الاستفهام، أسماء الاستفهام بالذات خالف فيها بعض العلماء وقالوا إنها لا تصلح أن تكون للعموم، لأنها تجاب بأحد شيئين أو بأحد أشياء، يعني كيف تكون الاستفهام، كيف يكون الاستفهام للعموم، مع أنك إذا سألت وقلت ماذا تريد قال أريد كذا، يجيبك بواحد، وإذا قلت من في البيت يقول لك فلان مثلا، فلا يجيبك بذكر العموم، فكيف تعدونها من العموم؟ الذين عدوها من العموم يقولون نحن نقول إنها للعموم من جهة أنك يعني لو ذكرت كل من في البيت تكون قد أجبت جوابا، أما لو قلت فلان وفي البيت غيره ما تكون أجبت جوابا كاملا، فهي حينما تقول من في البيت تشمل كل من في البيت، فعلى المجيب أن يجيب بكل من في البيت. ثم قال ولا في النكرات، هذه يعبر عنها الأصوليون بقولهم النكرة في سياق النفي أو النهي، يعني يعبرون عن هذه الصيغة بالنكرة في سياق النفي. المصنف عبر عنها بلا، لأنه يعتقد أن العموم إنما أخذ واكتسب من لا النافية للجنس كما يسمونها، فلا النافية إذا جاءت بعدها نكرة تكون للعموم، بل هي من أقوى صيغ العموم. مثل ماذا؟ مثل حينما تأتي النكرة بعد يعني تأتي النكرة بعد نفي، وما من إله إلا الله، فهي نافية لكل إله غير الله جل وعلا، تقول ما من شك في هذا الأمر، ما من شك، فأنت كلمة شك هنا نافية لكل شك، يعني عامة في كل شك لأنها مسبوقة بما. كذلك يعني في لفظ لا التي ذكرها المصنف، يعني ليس الكلام مقصور على لا النافية للجنس كقول مثلا لا أحد في الدار، وإنما كل نكرة بعد نفي هي للعموم، سواء كان النفي بلا النافية للجنس أو بما أو غيرها. والله جل وعلا يقول إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فنقض عليهم دعواهم، يعني هم يدعون أنه ما أنزل الله على بشر من شيء، فنقض دعواهم فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهذا الكتاب أنزله الله على موسى، وأنتم تنفون تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فعندنا نكرتان كلاهما عامة، كلمة بشر نكرة في سياق النفي، ومن شيء أيضا شيء هنا نكرة في سياق النفي. فالقصد أن النكرة في سياق النفي سواء جاء بلفظ لا النافي للجنس أو بما، وكذلك النكرة في سياق النفي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، فكلمة أحدا هنا نكرة منفية جاءت في سياق النفي وهي تفيد العموم، لا تدعو مع الله أحدا أيا كان هذا الأحد. كذلك يقولون في سياق النفي الاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من يسامي الله جل وعلا أو يشارك في أسمائه، وهذا استفهام إنكاري، فسمية هنا في نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة. إذن التعبير بلا في النكرات يعني يشمل النكرات المسبوقة بلا أو بنفي آخر بغير لا، كالنفي بما مثلا، والنهي كذلك لا الناهية، والاستفهام الإنكاري. كذلك أدخل بعض العلماء النكرة في سياق الشرط، يعني كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن هنا شرطية وأحد نكرة جاءت في سياق الشرط فتكون عامة، كل أحد من المشركين يستجير بك يجب عليك أن تجيره حتى يسمع كلام الله. هذه خلاصة لأهم الصيغ. بقي الحقيقة صيغتان مهمتان ولم يذكرهم المصنف، هي صيغة كل وجميع، وبعض الأصولين يعدها أم الباب، يقول هذه أم العموم، فلا أدري لماذا سقطت، إما لأجل يعني أن المصنف عدها من الأشياء المعلومة لكل أحد، أو لأجل أو أنها سقطت من النساخ، أو سقطت سهوا والله أعلم. يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هذا عموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلمة جميع وكل من صيغ العموم المعروفة، وهي يعني نص في العموم، وبعض العلماء يجعلها قطعية بحيث أنها يعني تكون من أقوى صيغ العموم. لعلنا نكتفي بهذا.
أحسن الله إليكم الشيخ. إذا نعرض بعض الأسئلة ورأيتم نعود إليكم. نبدأ بسؤال الأخ مراد من المغرب، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل كل القواعد التي تبحث في أصول الفقه لها أدلة من الكتاب أو السنة؟
هذا سؤال مهم الحقيقة. القواعد التي تبحث في أصول الفقه منها قواعد لغوية، قواعد لغوية لا يشترط أن نقيم عليها دلالة من الكتاب والسنة، وإنما يكفي أن نقيم عليها الدلالة من لغة العرب. وإذا ضممنا إلى هذا أن القرآن جاء بلغة العرب، وأن أساليب القرآن هي أساليب عربية وينبغي أن تفهم على نسق فهمنا لكلام العرب، فهذا يعني يكفي في صحتها. وهناك قواعد كثيرة قد تكون هي الغالب، يمكن أن يستدل عليها بنصوص من القرآن ومن السنة، ولكن هذه النصوص يا إخوان ليس بالضرورة أن تكون مباشرة، يعني لا تنتظر أن يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ولكن عندهم يعني عند العلماء طرق في تكوين الدلالة. أحيانا نجمع الدليل من آيتين، نجمع الدليل من آيتين، وأحيانا من آية وإجماع، وأحيانا من آية مع العقل، يعني نقل مع عقل، فلا تنتظر أن يأتي الدليل مباشرا على القاعدة. يعني لو أخذنا مثالا على هذا، دلالة الأمر للوجوب نجد أن العلماء استدلوا عليها بأدلة كثيرة، نصوص كثيرة، لكن من النصوص العجيبة التي يستدلون بها يعني يقول مثلا أن ترك الأمر معصية، والدليل عليه قوله تعالى لإبليس أفعصيت أمري، إذن مخالفة الأمر معصية. ثم قام دليل آخر على أن كل معصية تستحق العقوبة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، فجمعوا بين آيتين وكونوا منها دلالة على أن الأمر للوجوب، مع أنه توجد أدلة أخرى على اقتضاء الأمر الوجوب. فإذا أكثر القواعد الأصولية يستدل عليها بالكتاب والسنة، والحمد لله أنا لي كتيب في هذا عنوانه استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، يعني لعل السائل يرجع إليه وسيجد أن معظم القواعد الأصولية استدل عليها الأصوليون أنفسهم، وبعضها يمكن أن يستدل عليه، ولكنهم قد يستدلون بمعنى الآية يا إخوة، أحيانا يستدلون بمعنى الآية أو بمعنى الحديث، ولا يذكرون نص الآية ولا نص الحديث فيقيمون الدلالة عليها. فهذا يعني القول لعل يكفي في الرد على بعض من يثير لأن أنا سئلت أكثر من مرة أن هناك من يقول مثلا أن القواعد الأصولية التي تذكرونها أكثر أدلتها عقلية وأن حظها من النقل يسير وأن الأصوليين لا يعتنون بالدلالة من الكتاب والسنة وبالبحث والتنقيب والمتابعة يتبين. وعندنا رسائل كثيرة في القسم والحمد لله الآن كلها تدور حول استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة تفصيلا، يعني لا تقعيدا وإنما تفصيلا، يأخذون كل كتاب على حدة ويذكرون ما فيه من الاستدلالات ويقومون هذا الاستدلال ويبينونه. فإذا القول بأنها ليس لها أدلة هذا بعيد، وكل علم لا يستمد من الكتاب والسنة لا يمكن أن يطلق عليه أنه علم شرعي.
صحيح. أحسن الله عليكم شيخ ياض. نأخذ هذا السؤال ثم نخرج للفاصل. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول: ما هو الضابط في أن يكون الفعل على الفورية؟
السؤال يعني لعل مراد الأخت في ذلك ما ذكرناه من أن المراد بالفورية أن يبادر الإنسان، إذا كان مقصودها ما المقصود بالفورية، يعني كيف يعرف أنه بادر وأنه فعل، أنه يعني يبادر إلى الفعل في أول وقت يتمكن فيه. أما إذا كان مقصودها كيف نعرف أن هذا الأمر للفورية، فهذا نأخذه من القاعدة أن الأصل في الأوامر أنها على الفور، وهذا في الأوامر التي لم توقت بوقت. نحن أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي فيما أظن، وقلنا الكلام هنا في الأوامر غير المؤقتة، أما الأوامر المؤقتة بوقت له أول وله آخر فهذه تفعل في داخل وفي يعني داخل الوقت ولا يجوز الخروج عن الوقت، وفعلها في أول الوقت أفضل، فعلها في أول الوقت أفضل لما فيه من براءة الذمة ولما فيه من المبادرة والاستباق إلى فعل الخير. لعلنا نكون بهذا يعني غطينا أو أجبنا على مرادها إن شاء الله.
أحسن الله
إذا
عليكم.
كان لها مراد آخر يمكنها أن تعاود السؤال بصيغة أوضح.
أحسن الله إليكم شيخنا وتأذن لي في أخذ هذا الفاصل. أيها الأحبة، أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي هي مخصصة لهذا البرنامج، لكن بعد هذا الفاصل فتابعونا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أشكركم على متابعتكم لنا وعلى بقائكم معنا. أيضا أشكر وأرحب بشيخنا مرة أخرى، فحياكم الله شيخ حياض.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالأخوة المشاهدين.
نبدأ باستقبال أول الاتصالات. أخونا متعب، السلام عليكم ورحمة الله. أخوي متعب راح، طيب أنتقل يا شيخ إلى الإنترنت. أول سؤال من أخينا أبي جهاد يقول من سوريا، يقول: يا شيخ قلتم عندنا، أي نعم واضح، يقول: لا تفسد العبادة إلا أن أتى النهي بشرط من شروط صحة العبادة، فما هو المقصود؟ لعل يقول على المذهب الحنفي.
أعد مرة أخرى. لا تفسد.
طيب، يقول: لا تفسد العبادة إلا أن يأتي النهي بشرط من شروط صحة العبادة، لعل ستر العورة. فما المقصود على المذهب الحنفي، أو ما هو أهل المقصود على المذهب الحنفي؟
لعل السائل يعني يقصد ما ذكرناه من أن النهي إذا توجه إلى شرط العبادة يفسدها، ومثلنا له هذا على المذهب الحنبلي قلنا، ومثلنا له بالنهي عن الغصب، فإذا صلى وستر عورته بثوب مغصوب، أو صلى وستر عورته بثوب من حرير والحرير منهي عنه الرجال، فإنه تبطل صلاته. هذا ليس على كل المذاهب كما قلنا، لأن من العلماء من يقول هذا النهي هنا ليس راجعا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة من صفاته الملازمة، وإنما هو راجع إلى أمر خارجي، فالنهي منفك عن الأمر. الصلاة مأمور بها استقلالا، ولبس الحرير للرجال منهي عنه، والغصب منهي عنه، فكل منهما منفك عن الآخر، فلا تبطل الصلاة ولا تفسد، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. لكن كما ذكرت لكم العبرة بالقاعدة، القاعدة تقول كذا، ومن عد هذا النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه، أو عده راجعا إلى صفة من صفاته الملازمة، فإنه يقول إنه إن الصلاة باطلة. ومن قال إنه راجع إلى صفة خارجية ليس إلى صفة ملازمة وإنما منفكة، فإنه يقول إن الصلاة صحيحة. وله أمثلة أخرى كثيرة تكلم عنها الفقهاء والأصوليون، وقع الخلاف فيها، والأمر راجع إلى تطبيق القاعدة أكثر من رجوعه إلى أصل القاعدة. وأنا ذكرت أن هذا في المذهب الحنبلي أو عند الحنابلة، أما عند الحنفية فمقتضى مذهبهم أن الصلاة صحيحة، مقتضى مذهبهم أن الصلاة صحيحة، لأن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي عنه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. له سؤال آخر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الشيخ: يعتبر هذا دليل على فساد عبادة من أتى بشيء حرام كالمزكي من مال ربا أو المصلي بأرض مغصوبة.
لا شك أن هذا من الأدلة التي يستدل بها من قال إن النهي يقتضي الفساد، وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات هذا يستدل به. بل في العبادات هناك من يعني يحكي الاتفاق على أن النهي عنها يقتضي، أو النهي يقتضي فسادها. لا شك أن العبادة إذا وجه النهي إليها وقيل لا تصم أو لا تصلي، مثل النهي عن الصلاة في الأماكن المعروفة، والنهي عن الصلاة في الأوقات في أوقات النهي المعروفة، لا شك أنه يقتضي فسادها، لأنه مسلط عليها. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما ذكره من أن من الحديث هو دليل على أن الصدقة بالحرام غير مقبولة ولا ثواب فيها، وتزكية المال المكتسب من ربا هي لا تزكيه ولا تطهره، ومع ذلك يطالب بدفعها، ولكن إنها لا تزكي ماله ولا تطهره لأنها ليست من كسب طيب.
أحسن الله عليكم شيخنا. الأخت فاطمة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا بكل كلمة تقولونها حسنات مضاعفة، اللهم آمين. لكن هل لا تكرمتم بإعادة بعض الأمثلة والقواعد أو التمهل في إلقائه، لأني أجد صعوبة في الكتابة، خاصة أن المادة جديدة وتحتاج إلى فهم، وجزاكم الله خيرا.
يعني إن شاء الله سنحاول أن نتريث في الإلقاء، ونحاول بإذن الله أن يعني نمكن الأخت من الكتابة، لكن ليس الدرس إملاء يا إخوان، يعني ينبغي أن نعرف أن الدرس يختلف عن الإملاء. ثم أني كما أعرف وسمعت من الأخ العزيز أن هذا الدرس ينزل على موقع الأكاديمية على الإنترنت، فبإمكان من لا يستطيع المتابعة أن يرجع إلى الدرس مكتوبا على الإنترنت أو بالصوت، يمكن أن يكرره، نعم يكرره أكثر من مرة، ويستطيع أن يسجل ما فاته منه.
أحسن الله إليكم. أختنا أم غايم من الإمارات يا شيخ تقول: الألفاظ أربعة، عرفنا ثلاثة، فما الرابع؟ الاسم الواحد المعرف، اسم الجمع المعرف، الأسماء المبهمة.
الرابع نعم، يعني هي قال المصنف أربعة وذكرت ثلاث، الرابع قال هي لا في النكرات، يعني النكرة المسبوقة بنفي، هذا خلاصته، النكرة المسبوقة بنفي أو نهي أو شرط أو استفهام إنكاري. هذه أربعة أمور إذا جاءت قبل النكرة تجعلها للعموم. إذا كانت النكرة مسبوقة بنفي، سواء كان هذا النفي بلا، مثل لا خير في كثير من نجواهم، أو كانت بما، ما من إله إلا الله، أو كان أو كانت النكرة مسبوقة بنهي فلا تدعو مع الله أحدا. النكرة هنا كلمة أحدا مسبوقة بلا فتكون عامة، لا يجوز دعاء أحد أيا كان. أو كانت مسبوقة بالاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سميا؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخ عياض، وأبدأ بهذا الاتصال من أخينا أبو جواد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي.
سؤالي يا الحبيب، بالنسبة لأصحاب الكلام المناطق، لماذا يهمشون بالاستدلال وهم يستدلون باللغة العربية وهي لغة القرآن؟ أليس هذا أصل لهم؟
طيب،
بالنظر عن تقديم العقل عن النقل عندهم هذا خطأ واضح، لكن نبغى تفصيل من الشيخ الله يجزاه، لأن ألاحظ أن فيه تحفظ على أصحاب الكلام المناطق.
طيب، تسمع الإجابة بإذن الله.
أنا لست منهم على فكرة يا أخ.
طيب تفضل.
أمر.
الله يحييك، شكرا لك أخي، شكرا لك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختريم تفضلي. أختريم.
أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، الحين إحنا قلنا بالنسبة للأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة. طيب إذا كان الأمر يقتضي الوجوب، الحين عندنا إقامة الصلاة، يعني نسمع من المشايخ الله يجزاهم خير يقيموا الصلاة اللي هي تقام سننها وأركانها وكاملة تكون. طيب كيف يعني الإنسان اللي يقصر في هذا الشيء، يعني يترتب عليه إثم هذا الشيء ولا كيف؟ جزاكم الله خير.
وإياك. السؤال آخر. طيب، طيب ننتقل إلى أخينا أبي عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاكم الله خير جميعا.
تفضل.
شيخنا الله يحفظك، في قاعدة معروفة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هي على كل حال أم هناك تفصيلات؟ وإذا كان في تفصيلة أتمنى توضيحها، جزاك الله خير.
وإياك، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي. طيب يا شيخ، أعود إلى أسئلة الأخ أبو جواد عن المناطق.
نعم، الأخ يقول يعني لماذا لا يستفاد مثلا من استدلالاتهم مع أنهم كثيرا ما يعني يرجعون إلى الكتاب والسنة. الواقع أن كتب الأصول كثير منها كتبه علماء اشتغلوا بعلم الكلام، هذا واقع. وكثيرا من التفصيلات، كثير من التفصيلات التي تذكر في كتب الأصول هي مأخوذة من علماء من متكلمين. أما المنطق، المنطق أمر آخر الحقيقة، يختلف عن علم الكلام، يعني لأنه يعتبر أو يعد مقدمة للفلسفة كما يقولون. والعلماء لهم كلام أيضا في المنطق، يعني لا تظن أنهم وقفوا موقفا واحدا وردوا كل ما جاء عن المناطق، بل استفادوا منهم استفادات كثيرة في الحدود والتعريفات، استفادوا منهم كثيرا ونهجوا نهجهم. والغزالي يعدونه المؤرخون، يعده المؤرخون لعلم أصول الفقه أول من أدخل المنطق إلى علم أصول الفقه، أو يعني تغلغل في كتبه المنطق في علم أصول الفقه. وكتبه الآن هي مراجع ومصادر رئيسة، وكل من يكتب بحثا في أصول الفقه ولا يرجع إلى المستصفى للغزالي ولا شفاء الغليل ما يكون قد استوفى بحثه على الوجه المطلوب. فليس هناك استبعاد لما يذكر في يعني ما يذكره علماء الكلام من الأدلة، لكن التوقف هو فيما يذكرونه من أدلة عقلية لا استناد لها من الشرع. أما الأدلة العقلية التي تستند إلى الشرع فهي لا بد منها، وليس هناك شرع يعني عقل بلا نقل، ولا يمكن أيضا أن نفهم النقل بدون عقل، يعني الذي لا يعقل النص لا يمكن أن يستفيد منه. ولهذا يعني سيقف عند ظاهر النص ولا يتأمل في النص ويستفيد منه فائدة كبيرة. فقضية أننا ما يستفاد منهم، بل يستفاد منهم. وحتى ما قيل في ذم المنطق تأوله العلماء، يعني تأوله العلماء، الشيخ الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة، وهو من هو كما هو معروف، يعني حينما تعرض لقول الناظم في المنطق، لعلنا يعني نسينا العبارة، يعني فبن الصلاح والنواوي حرم يعني قول الناظم فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. فالقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، هذا في المنطق. ثم قال إن كلام العلماء وفتوى ابن الصلاح بأن المنطق شر، مقدمة الشر ومقدمة الشر شر، هذا في المنطق الذي كتبه غير المسلمين، أما ما كتبه المسلمون فقد طوعوه وهذبوه ولا يشمله ذلك.
أحسن الله إليك. طيب بس قبل ذلك الشيخ نأخذ اتصال من أخونا محمد الزهراني. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. السؤال شيخنا الكريم، هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم مع ذكر بعض الأمثلة والأدلة على ذلك؟ وحفظكم الله
وإياك. تسمع الإجابة أخي.
السلام عليكم.
طيب يا شيخ أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
حياك الله يا
شيخ. في الحقيقة في البداية نشكر قناة المجد على هذه البرامج المميزة ونشرها للعلم في أنحاء البلاد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان القائمين عليها.
اللهم آمين.
ونشكر الشيخ عياض أيضا على جهوده المباركة.
بارك الله
فيك. الشيخ عياض، في سؤال، هل النهي الذي يقتضي الفساد خاص بالعبادات أم المعاملات؟
طيب.
أم أنه أيضا لا فرق بينهما؟
سؤال آخر؟
نعم لا بس.
طيب أشكرك أيضا على مشاركتك واتصالك. طيب يا شيخ أعود إلى المتصلة ريم، تقول يا شيخ بناء على قاعدة الأمر يقتضي الوجوب.
نعم.
فبالنسبة للإنسان المقصر،
يعني كل ما ورد الأمر به يحمل على الوجوب إلا ما قام دليل على خلافه، ما قام دليل على أنه محمول على الندب أو ما قام دليل على أنه محمول على الإباحة، وأما في الأصل فإنه للوجوب. وأما المقصر فإن الله يعفو عن المقصر إذا علم منه حسن النية إن شاء الله تعالى، الإنسان يبذل جهده.
أحسن الله إليكم. أخونا أبو عمر يا شيخ يسأل عن تفصيلات قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.
هذه ذكرناها قبل قليل، هي فيها تفصيل يمكن لم أذكره أنا أو لم أشاء أن أتعب الإخوة المشاهدين والحاضرين بذكره، ولعل الوقت ما أظن الوقت يعني يحتمل ذكره، وهي خلاصته يمكن أن أقوله لعل يعني المترقين في دراسة هذا العلم الذين يعني بلغوا فيه مبلغا لا بأس به يمكن أن يدركوه، هي أن الذي يظهر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده حينما يكون هذا الأمر على يعني فوريا ومعينا، أما إذا كان على التخيير فلا، إذا كان الأمر مخيرا فيه فلا يكون نهيا عن ضده. الأوامر المخير فيها مثلا نحن مأمورون بكفارات، كفارة اليمين مثلا الإنسان مخير فيها بين العتق مثلا والإطعام والكسوة مثلا، فكفارة اليمين مخير فيها الإنسان، فهل نقول إن الأمر بها نهي عن ضدها؟ لو قلنا كذلك لكان لأدى ذلك إلى النهي عن بعض هذه الأضداد، لكن يمكن أن نقيده بالأوامر أو بالأوامر التي تكون بمعين لا بمخير فيه، هذا يعني أهم ما يمكن أن نذكره من قيد.
طيب أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا محمد الشيخ يسأل عن قاعدة النكرة في سياق الإثبات، يقول هل تفيد العموم؟
نعم، هذا سؤال مهم الحقيقة، لأن لما قلنا النكرة في سياق النفي يتبادر للذهن والنكرة في سياق الإثبات هل تعم أو لا تعم؟ طبعا الجمهور يقولون أنها لا ترد للعموم، جمهور الأصوليين يقولون النكرة في سياق الإثبات لا يمكن أن تكون عامة وإنما تحمل على كونها مطلقة، تكون مطلقة، والمطلق ليس له عموم، يعني المطلق لا يعم أفراده وإنما يكتفى فيه بفرد واحد. لكن بعض علماء الأصول كابن النجار مثلا في شرح الكوكب المنير ذكر أنها ربما تفيد العموم إذا كانت في سياق الامتنان، قال إنها تفيد العموم إذا كانت في سياق الامتنان والتفضل من الله جل وعلا، مثل فيها فاكهة ونخل ورمان، يعني هذا قال يفيد العموم، تستخرجون منه حلية تلبسونها، قال حلية هنا جيء به للامتنان، فتشمل كل ما يستخرج من البحر فإنه يجوز لبسه، فجعل يعني هذا مثالا للنكرة في سياق الإثبات، وأنها أيضا قد تكون للعموم حينما تكون من باب الامتنان والتفضل من الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو يوسف الشيخ يقول: هل النهي إذا قلنا أنه يقتضي الفساد هل خاص بالعبادات؟
النهي اقتضاء للفساد ليس خاصا بالعبادات، بل في العبادات والمعاملات، ولكن في العبادات جمهور العلماء يقولون أنه يقتضي الفساد، يعني الأكثر يقول أنه يقتضي الفساد، لكن في المعاملات الخلاف فيه أقوى. في المعاملات كعقود الربا مثلا، هناك الحنفية مثلا يقولون هو لا يقتضي بطلانها، يقتضي فساد العقد، لكن الفساد عندهم أخف من البطلان ويمكن إصلاح الفاسد فيه. فإذا حصل العقد الربوي عندهم وتقابضوا ملك كل منهم ما أخذه، إذا تقابض المتبايعان ملك كل منهما ما أخذه. المالكية مع أنهم مع الجمهور ويقولون يقتضي الفساد، لكن يقولون إن عقود الربا أيضا تلزم إذا ويملك كل من المتعاقدين ما أخذ، حينما يكون حينما تتغير الأسواق أو تتلف السلعة، إذا تغيرت الأسواق أو تلفت السلعة أو انتقلت ملكية السلعة كأن وهبها الذي اشتراها مثلا وتصرف فيها، أو أعتقها إن كان يعني مما يعتق كعبد مثلا ونحوه، فإنه حينئذ يثبت الملك ويملك كل منهما ما أخذ، طبعا مع التحريم يا إخوان، يعني التحريم متفق عليه أن العقود الربوية محرمة، وآثم من يأكل الثمن، ويعني معرض لعقوبة الله جل وعلا التي يعني وردت في القرآن وفي السنة، ولكن الكلام في أنه هل يلزم أو لا يلزم. فنتجد الحنفية مثلا قالوا يلزم بالتقابض، المالكية قالوا يلزم حينما تتغير الأسواق أو تتغير السلعة أو تتلف أو تنتقل ملكيتها.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أبو يحيى شيخ من مصر يقول، يعني علم الإجابة الطويلة شيخ لكن اختصرناها، يقول: ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وأصول الفقه أو أصول الفقه؟ لعلكم تضيفون يا شيخ
الإضافة. يعني الجواب عن هذا يحتاج وقت، لكن قضية القواعد الأصولية والأصول وأصول الفقه، القواعد الأصولية هي أصول الفقه، هي أصول الفقه، لأن أصول الفقه عبارة عن قواعد، ولكن من العلماء من يقول ينبغي أن نخص القواعد بما يتعلق بدلالات الألفاظ، ونجعل القواعد خاصة بدلالة الأمر والنهي، القواعد المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والتخصيص وما إليه، يقول هذه هي التي يمكن يعني ينبغي أن تسمى قواعد أصولية. أما أصول الفقه فيشمل هذه القواعد ويشمل الأدلة، دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وغيرها من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. أما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية فهذا تكلم فيه كثير من العلماء المحدثين، والوقت
في وقت
نعم
ممكن دقيقة.
إذن يمكن أن نعطي نبذة يسيرة عن الفرق. قواعد أصول الفقه يقصد بها وأن تستخدم لاستخراج الأحكام الفقهية من الأدلة، تستخدم لاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. أما القواعد الفقهية فهي أحكام جاهزة، أحكام جاهزة عامة تنزلها على فروعها، فقاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك. المطلوب من يعني هي نظمت هذه القواعد ووجدت ليستغني بها الفقيه عن حفظ فروع كثيرة، يستغني بها عن حفظ الفروع الكثيرة فيجمعها في قاعدة واحدة عامة يستذكرها حينما ترد عليه المسألة، يأتي بالقاعدة ويقول اليقين لا يزول بالشك، يقول له قائل أنا توضأت ولكن حينما وصلت إلى المسجد وأردت أن أصلي شككت هل انتقض وضوئي أو لا، فيقول له يا أخي القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فوضوءك لم ينتقض، صلي وصلاتك صحيحة. فهذا قاعدة طبقها فقط على الحال التي أتته، يعني الأصل في نظم القواعد ليس المقصود بها استنباط الأحكام من الأدلة، وإنما تطبيق هذه الحكم العام، لأن القواعد أحكام عامة، هذا الحكم العام يطبق على وقائع تحدث، أما قواعد أصول الفقه وأصول الفقه عموما فهو قواعد لاستنباط الأحكام من أدلتها، يعني كيف نستنبط من الكتاب ومن السنة، وحينما تتعارض الأدلة ما موقفنا، وما أيها نقدم وأيها نؤخر، وأي الأدلة أقوى وأيها أضعف، وما نوع هذه الدلالة، يعني هل هي منطوق أو مفهوم خصوص أو عموم إلى آخر ذلك. هذا يعني باختصار شديد هو الفرق. وهناك من جعلهما يعني معا هما أداة للفقه، هذا ما أشار إليه القرافي في بداية كتابه الفروق.
أحسن الله إليكم شيخ عياض، ولعلكم تتكرمون بعرض أسئلة المشاهدين.
اعتدنا أن نذكر سؤالين في نهاية الحلقة، فالسؤال الأول اذكر مثالا على اقتضاء النهي الفساد في العبادات، يعني مثال للنهي الذي اقتضى الفساد في العبادات. والسؤال الثاني اذكر أربعا من صيغ العموم، أربعا من صيغ العموم، وإذا كان مع المثال يكون أفضل، يعني مع التمثيل يكون أفضل.
أحسن الله إليكم وشكر سعيكم وجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم. بعد شكر الله تعالى أشكركم فضيلة شيخنا، أشكر أيضا الإخوة عبد الله علي من الإمارات وعلي حسن من السعودية، وأعتذر عن عرضي أو عدم عرضي أسئلتهما. أيضا أشكر أم عبد العزيز من عمان، و سراج من الكويت، وإيمان الأعظمي من كندا، ومحمد من المغرب، إيمان الأعظمي من كندا، السعدية من المغرب، نورة من السعودية، رحمة من السعودية، وبل الأمل من السعودية، ونظرا لأن إجاباتكم لم تصل إلا خلال الحلقة. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا. ألتقيكم بإذن الله تعالى في يوم الغد، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.